على الطريق ماشي فرحة بصادق أمين. صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين. فرد علي ودين أسعى لك بالعمل أنت الكريم يا رب يا غافر الذنوب اشرح صدورنا يا رب املى بالخير القلوب اشملنا برحمتك
يا رحمة
والعاصي بإذنك يتوب
يا الله.
كل الناس بتحب تسمع كلام عن الدين وبتحب تتكلم في الدين قوي، وعشان احنا في الاسلام ما عندناش رجل دين بيحتكر الكلام في الدين فهو يتكلم ومحدش يتكلم غيره، عملا بقول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. قل هذه سبيلي يعني ده سبيلي، ده طريقي، ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ايه؟ ادعو الى الله، انا شغال دعوة، انا بتكلم مع الناس في دين ربنا سبحانه وتعالى. وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، آية لو تعرف آية من كتاب الله عز وجل، لو تعرف حديث واحد بس للنبي صلى الله عليه وسلم لازم تبلغه، بلغوا عني ولو آية. بس ابتدت الناس كلها تتكلم في الدين، ومع قلة العلم ومع كثرة الكلام ابتدى كل واحد يتكلم في الدين من وجهة نظره. ففي واحد أصلا طبعه متشدد فبقى يتكلم بتشدد، وفي واحد أصلا متسيب فبقى يتكلم بتسيب، وكل واحد فيهم بيقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد فيهم بيدعي أنه هو الصح وهو الوسطي وهو ده الدين الصح وأن اللي غيره هو اللي غلط. بس تعالوا نتكلم بقى بصراحة، هو مين اللي صح ومين اللي غلط؟ سيبنا من الكلام ده وتعالوا نتفق على حاجة أكيد هي صح. كلنا هنتفق إن فهم الصحابة للدين ده، فهم الصحابة للقرآن وللسنة كان فهم صحيح، لأن لو كانوا فهموا غلط كان على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا فاهمين غلط. مادام فهموا حاجة يبقى هو ده الصح وهي دي الوسطية، واللي يتبعهم يبقى ماشي صح، واللي يعلى عليهم قوي يبقى تشدد، واللي ينزل تحتهم يبقى تسيب، ولا في مستنير ولا في تقليدي، لازم تمشي زي ما هم كانوا ماشيين بالظبط. عشان كده في مفاهيم في حياتنا دلوقتي جدت علينا بالذات بعد الثورات في الربيع العربي لازم نبتدي فعلا نحكم عليها من خلال وجهة نظر شرعية الصحابة كانوا فاهمينها صح مش فاهمين احنا، زي مفهوم الحرية اللي كلنا فرحانين بيه وبالجد هي حاجة تفرح. بس شوف احنا فاهمين الحرية ازاي، تعالوا نشوف الصحابة كانوا فاهمين الحرية ازاي، وتعالوا نتعلم مش من صحابي، تعالوا نتعلم من صحابية هند بنت عتبة. صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل.
هند بنت عتبة، أبوها عتبة بن ربيعة سيد من سادات قريش، وزوجها أبو سفيان بن حرب، وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وكان لها شهرة كبيرة جدا قبل الإسلام وبعده عشان عقلها ورأيها. كانت في غزوة أحد من المشركين ومثلت بجثة حمزة بن عبد المطلب، وكانت من النساء الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم يوم الفتح، ولكنه عفى عنها لما جاءته مسلمة وتائبة.
صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل.
أبو سفيان أول ما قلبه انشرح للإسلام وقرر أنه هو يسلم وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها أصلا جاي في السكة لفتح مكة، فقابله في الطريق وأسلم بالفعل. وأول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأطلق سراح كل الناس وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وخطب في الناس ودعاهم للإسلام، برضو أبو سفيان راح عند بيته خطب في الناس ودعاهم للإسلام. ساعتها زوجة أبو سفيان هند بنت عتبة زعلت جدا ووبخته بالقول وغلظت له في القول، ايه ده انت جاي تدعو لدين واحد اللي جاي يحتل بلدنا؟ سبحان الله، مع ان هي اصلا كانت بلده صلى الله عليه وسلم وهم اللي خرجوا منها، لكن ساعتها هند كانت زعلانة قوي ومتضايقة جدا ومقهورة ان البلد اللي هم عايشين فيها وطول عمرهم بيهاجموا الإسلام وبيحاربوا الإسلام، دخلها الإسلام على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وتاني يوم هند بنت عتبة راحت لجوزها أبو سفيان وقالت له: إني أريد أن أبايع محمدا، أنا عايز أبايع محمد. مفاجأة، سبحان الله، في يوم وليلة الحال اتغير. فأبو سفيان قال لها: رأيتك تكرهين هذا الأمر بالأمس، أنت كنت تكرهي هذا الأمر بالأمس وزعلانة جدا ومتضايقة، إيه الموضوع جاي النهاردة تقولي عايز أبايع محمد؟ فقالت له: والله ما رأيت الله عز وجل عبد هذه العبادة في هذا المسجد إلا هذه الليلة، والله لقد باتوا يصلون ويسجدون ويركعون، أنا ما شفتش إن ربنا سبحانه وتعالى تعبد حق العبادة إلا امبارح، إلا في الليلة بتاعت امبارح دي اللي الناس كانت واقفة فيها بتصلي وبتركع وبتسجد وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى، قبل كده ما شفتش. عشان كده حست ان في تعظيم قوي من الناس دي للبيت ده، وفي تعظيم قوي من الناس دي لربنا سبحانه وتعالى ورب هذا البيت، فقررت ان هي تدخل في الاسلام. لكن ابو سفيان كان لسه مسلم جديد وكان بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم فتره طويله جدا، فقال لها: لا يعني اذهبي مع احد من قومك، مع اي رجل من القوم عندك هو يكون يعرف النبي كويس صلى الله عليه وسلم ولو عشم عنده، انا ما اعرفش، انا بقالي يوم واحد بس. فذهبت مع عثمان بن عفان. عثمان بن عفان خد هند فعلا وراح بيها للنبي صلى الله عليه وسلم وتنقبت عشان النبي ما يعرفهاش. فأول ما دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يبايعها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: تبايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، وألا تسرقي، وألا تزني. أول ما الكلمة دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هند ما قدرتش تستحمل، قطعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أو تزني الحرة؟ هي الحرة بتزني؟ الحرة ما تزنيش. قالت: أو تزني الحرة؟ والله لقد كنا نستحي أن نفعل ذلك في الجاهلية، أو نفعله في الإسلام؟ ثم استرسل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك. فقالت له هند: والله لقد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا، يعني ده احنا كنا بنربيهم وانت كنت بتقتلهم في الحروب. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله. سورة هند بنت عتبة سورة جميلة جدا وفيها دروس جميلة قوي. أول ما هند دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر تبايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تبايعيني على ألا تشركي بالله شيئا، وألا تسرقي، وألا تزني، هند أول ما سمعت كده قالت إيه؟ استغربت. قالت: أو تزني الحرة؟ هي الحرة بتزني؟ والله إنا كنا نستحي أن نفعل ذلك في الجاهلية، أو نفعله في الإسلام، معقول ده إحنا كنا في الجاهلية ما بنعملش كده؟ سبحان الله. ساعات يا جماعة نبقى واقفين مثلا في الشارع أو بنمر في مكان أو في الشغل أو ممكن أكون حتى في النادي واشوف ولد بيعمل حاجة غلط، فيصعب عليا ان هو بيعمل حاجة غلط فاروح انصحه، فما اروح اتكلم معاه ممكن يرد عليه ايه، بيرد عليا بشكل عجيب جدا، يقول لي مثلا: انا حر، انا حر. طب ما انا عارف ان انت حر، مش بتكلم في ان انت حر، انا بتكلم في ان الدين النصيحة وانا شايف انت بتعمل حاجة غلط. طبعا ما بقولوش كده يعني، بس انا في دماغي بشايفه بيعمل حاجة غلط ورايح ان انا انصحه، ده بالعكس ده واجب عليا، يعني مفترض اي واحد في الدنيا يعمل كده. فتلاقيه هو بيقول لك: لا انا حر، انا اعمل اللي انا عايزه، انا حر. شوف الفرق بقى، شوف الفرق بين مفهوم الحرية عند هند بنت عتبة ومفهوم الحرية عند ناس كتير مننا. ان هند بنت عتبة كانت شايفة ان الحرية دي مفترض ان احنا نتعامل معاها بشكل معين، بس احنا دلوقتي العكس، بنتعامل معاها بشكل تاني خالص. عشان يا جماعة نتعلم الحرية بالمفهوم الصحيح اللي الاسلام بيقول عليه واللي الصحابة كانوا فاهمينه وفهموه من دين ربنا سبحانه وتعالى، لازم نحقق حاجتين. اول حاجة لازم نكون عباد لله عز وجل. عشان تبقى حر لازم تبقى عبد، بس لمين؟ لله عز وجل. وعشان خاطر تبقى حر الخطوة التانية ان انت ما تكونش عبد لحد تاني غير ربنا. فمش هتحقق الحرية الا بالخطوتين دول، ان انت تكون عبد لله عز وجل بس، وما تكونش عبد لحد تاني خالص، عبد لله ومش عبد لغيره. طيب ازاي اكون عبد لله؟ لازم عشان نحقق العبودية يجب ان نؤمن بربوبية الله عز وجل. طب ايه بقى الكلام ده؟ واحدة واحدة. يعني ايه ربوبية ويعني ايه نؤمن؟ احنا مش مؤمنين يعني؟ لا مؤمنين، بس العلماء بيقولوا ان الايمان قول وعمل. يعني عشان خاطر واحد يكون مؤمن بحاجة لازم تكون الحاجة دي لها اثر عليه، ما ينفعش يكون هو مؤمن بالكلام بس، لان الايمان مش كلام. لان لو الايمان كلام كان كل الناس مؤمنين وكل الناس في اعلى درجات الايمان، خلاص انا هبقى اقول ان انا بحب ربنا في اعلى الدرجات وبخاف من ربنا من اعلى في اعلى الدرجات ومشتاق لربنا في اعلى الدرجات وبحب الجنه في اعلى الدرجات، خلاص يبقى كده انا بقيت احسن درجه. هي مش كده، لا، لازم يكون زي ما في قول يكون في عمل بيدل على هذا القول. لو ما لقيناش الموضوع ده يبقى الإيمان كده في خلل. عشان كده لازم يكون في إيمان اللي هو قول وعمل. طيب ده الإيمان، يعني إيه بقى كلمة رب؟ يعني إيه الإيمان بالربوبية؟ تعالوا نفصل كده في الموضوع واحدة واحدة. كلمة رب لها ثلاث معاني في اللغة. أول معنى الرب هو المربي، تاني معنى الرب هو الملك، تالت معنى الرب هو السيد، والتلات معاني دول صح في حق الله عز وجل. ولو عملنا إسقاط للمعاني اللغوية دي على المعاني الشرعية هنفهم يعني إيه إيمان بالربوبية. الله عز وجل هو المربي، الله عز وجل هو المربي، يعني الخالق الرازق المدبر الستير الكريم المحي المميت، هو ده ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم. هي كده، ان انت مصدق ان هو الخالق الرازق المدبر، كل ده الله عز وجل اقره في القرآن، واحنا بفضل الله عز وجل كلنا اقرناه. بس شوف الآية بتقول حاجة مهمة جدا، قال افلا تتقون. مش ايمانك بالكلام ده كله مش كلام، لازم الايمان ده في الاخر يترجم ان انت تعمل حاجة بقلبك، يحصل تغيير فيك. افلا تتقون لازم في الاخر يبقى بيأثر عليك وبينزل على الارض. وده اول معنى اللي هو المربي. تاني معنى للربوبية اللي هو الملك. فالله عز وجل هو الملك، ربنا مش الملك، ربنا الملك بل له الملك والملك التام. يعني ايه الكلام ده؟ في الدنيا اي ملك مش مالك واي مالك مش ملك. ازاي؟ الملك زي ملك اي بلد بيبقى له ايه؟ يبقى له حق السيادة، هو سيد، بس هو ما يملكش البلد، يعني ما يملكش البيوت اللي فيها. يعني لو في ملك عنده مثلا مملكة كبيرة، البيت ده بتاع مين؟ هيقولوا بتاع فلان، مش هيقولوا بتاع الملك. والبيت ده بتاع فلان، والسوق ده لا ده السوق ده بتاع الناس كلها. طب والمدرسة دي لا دي بتاعت الناس كلها. طب والبيت ده بتاع فلان، كل واحد حاجته بتاعته. انما مين الملك ده؟ الملك ده له حق السيادة في هذه المملكة، فهو ملك بس مش مالك. طب امال ايه الملك؟ الملك هو اللي بيمتلك الحاجة، له حق الحيازة، ان هو البيت ده بتاعي. طب انا بيتي ده مثلا انا خلاص ليه حق حيازته، طب انا ليه حق التصرف فيه كيف ما شئت. لا افرض انا عندي بيت مثلا وعايز اهده، اعمل ايه؟ لازم اروح للملك اجيب منه تصريح عشان خاطر اعرف اتصرف فيه. ما ينفعش اتصرف فيه لوحدي، ما ينفعش ان انا بيعه كده مني لنفسي، لا لازم يكون في اوراق توصل للملك. فالملك مش مالك والمالك مش ملك. الملك ده له حق الحيازة بس، والملك له حق السيادة بس. طب ربنا سبحانه وتعالى له الملك والملك التام. قل اللهم مالك الملك. الله عز وجل ملك ومالك، مالك له حق السيادة، ومالك يملك كل شيء في هذا الكون، يملك كل شيء جل جلاله. فما ينفعش واحد يكون متخيل ان ملك دي لوحدها وملك دي لوحدها، لا. قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده الملك. تالت معنى للربوبية هو معنى السيادة، وهنا بقى المشكلة. لان المعنى الاول كلنا بنبقى يعني متفقين عليه، المعنى الثاني كلنا برضو بنبقى متفقين عليه، المعنى الثالث هو اللي بيحصل فيه كلام، بنبقى متفقين عليه في الكلام بس المشكله بقى في الفعل. يعني ايه السيد؟ السيد هو الامر والناهي، ان ربنا سبحانه وتعالى له حق الامر، له حق الامر والنهي. ربنا سبحانه وتعالى قال: الا له الخلق والامر. ما دام له الخلق يبقى له الامر، ما دام هو اللي خلق يبقى هو اللي يؤمر. يا جماعة احنا لما بنشتري اي جهاز كهرباء او بنشتري اي جهاز في الدنيا كلها، اول ما بتجيبه بتطلع الكتالوج اللي جوه وبتدي حق المخترع وحق الشركة اللي صنعت الجهاز ده ان هي اللي تقولك تتعامل مع الجهاز ده ازاي، لان هي اللي اخترعته. مادام اخترعته يبقى هي اللي تقولي تعمل ازاي. مينفعش اجيب كاميرا مثلا او اجيب موبايل مثلا او اجيب اي حاجه في الدنيا اقول لا انا هستعملها استعمال تاني، انا شايف ان الزرار ده مش بتاع كده، انا بفكر ان انا استخدمه في حاجه تانية. ده مش زرار بلاي، ده زرار، ده اللي انا هعمله زرار ستوب. ينفع؟ لو واحد اصلا قال كده هنقول عليه ده يعني ممكن يكون مخه فيه حاجه، مش مركز، لسه صاحي من النوم، اي حاجه. بس مش هينفع ان نقر الكلام ده ونقول الكلام ده صح، لازم في الاخر هقول ان صاحب هذا الجهاز او مخترع هذا الجهاز هو اللي اكتر واحد يعرف ازاي يستخدم الجهاز ده، عشان خاطر كده نزل لي كتالوج وانا لازم احترم الكتالوج ده. وبالفعل احنا بنعمل كده، ومفيش حد بيعمل غير كده. انما للاسف
نستغرب جدا لما يكون في واحد بيعطي هذا الحق البشر مخترع ان هو يؤمر في الحاجة اللي اخترعها وما يديش الحق ده لله عز وجل ان هو يؤمر في الحاجة اللي خلقها. سبحان الله، مشكلة كبيرة جدا ان واحد يظن ان هو حر لدرجة ان هو حر يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا لا. الحرية يا جماعة اللي الصحابة كانوا فاهمينها ان انت تعمل اللي انت عايزه، بس تعمل اللي انت عايزه وما تعصيش ربنا، مش ان انت حر ما لم تضر، لا، انت حر ما لم تعصي الله عز وجل. طب لو عصيت ربنا سبحانه وتعالى، لا شك ان دي مش حرية، بالعكس ده اسمه طغيان، ده اسمه ان انت ما بتعتبرش حاجة، ده اسمه انت اخترت دينك. يعني خلينا نكون واقعيين، انا دلوقتي اخترت ديني، انا اخترت ديني، انا اللي اخترته، مفيش حد اجبرني عليه. طب انا اخترت ديني، ديني بيقول لي ان انا لازم اسمع كلام ربي، طب وبعدين ما بسمعش كلام ربي بيقول انا حر، طب انا اخترته ليه من البدايه؟ ما ينفعش، ما دام انت اخترته لازم تتحمل مسؤوليه اختيارك. يا اما بقى ايه، في ناس برضو في ناس مش ما عندهاش دين خالص، طب ده مريح نفسه، ده قال لك خلاص انا ما عنديش دين وانا مش هعتبر بالكلام ده خالص، ماشي، ده حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى برضو، انما هو ما التزمش بحاجه. طب اللي ملتزم وبيقول انا مسلم، مش لازم يسلم؟ يعني ايه مسلم؟ يعني ايه واحد استسلم لله عز وجل؟ واحد مسلم يعني خلاص وقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وقال خلاص كل حاجة يا رب هتأمرني بيها انا مستسلم، كل حاجة هتنهاني عنها انا مستسلم، انا مستسلم يا رب، الموضوع بالنسبة لي منتهي، انا عارف ان انا عبد وانت رب ولازم اسمع كلامك ولازم اؤمن بربوبيتك وفي حقك في الامر والنهي. فلو انت عملت كده تبقى مسلم. طب تخيل بقى الوضع التاني، واحد قال انا مسلم بس انا مش هعمل، انا حر اعمل اللي انا عايزه. طب ما انت فاهم مسلم فين يا عم الحاج، يعني فهمني، طب ما انت مش مسلم يعني انت لازم تعمل يعني هو الاسلام ده كلام؟ عمر ما الاسلام ما كان كلام، الاسلام ايمان، الاسلام دين بينظم لك حياتك كلها بالكامل من اولها لاخرها. وعشان خاطر فعلا نكون مؤمنين بالله عز وجل ومؤمنين بربوبية ربنا سبحانه وتعالى وبجد يكون ناس عندها حرية، حرية جوه قلوبنا بنعيش بيها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لازم نكون مؤمنين بربوبية ربنا سبحانه وتعالى. إيمان اللي هو قول وعمل، وربوبية اللي هي الثلاث معاني، مربي، مالك الملك، وله حق الأمر والنهي. أما الحاجة الثانية اللي احنا بجد لازم نعملها عشان خاطر نكون أحرار زي ما احنا عايزين، إن ما يكونش في قلوبنا معبود إلا الله عز وجل نهائيا، مفيش غيره، مفيش لا درهم ولا دينار، مفيش ولا هوى ولا اي حاجه. ودول اشهر حاجات يا جماعه بتعبد من دون الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك عبد الدرهم، هلك عبد الدينار، هلك عبد القميصه، هلك عبد القطيفه، هلك وانتكس واذا شيك فلن تقش. سبحان الله، هلك وانتكس واذا شيك فلن تقش. ليه؟ عشان خاطر هو عبد الدرهم وعبد الدينار، وعبد ده مش زي عبد يعني بيصلي له ويصوم له، لا، عبد ده زي ما قلنا يعني بالمعنى الثالث، يعني هو اللي بيقيم، هو اللي بيحدد، هو اللي بيقول له روح وما تروحش، هو اللي بيقول له حلال امشي، ايه القميصه والقطيفه، هو شايف ان هو بيسمع كلام القميصه والقطيفه، هو بيسمع كلام المظاهر، هو بيسمع كلام الفلوس، يقول لك انا عبد المأمور. لا، انا مش عبد المأمور، انا عبد الآمر. خليك عبد لله عز وجل، بس ما تخليش حاجه في قلبك الا ربنا سبحانه وتعالى، ما تخليش المظاهر تتحكم فيك، ما تخليش الفلوس تتحكم فيك، ما تخليش الحاجات دي تتحكم فيك، عشان ما تبقاش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، دعا عليك قال هلك عبد الدرهم وهلك عبد الدينار. ثالث حاجه يا جماعه الهوى، الهوى المزاج، ان يكون واحد بيعبد مزاجه. الله عز وجل يقول افرايت من اتخذ الهه هوى واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه. شوف ليه، فمن يهديه من بعد الله، ده الراجل ده عمل ايه؟ واتخذ الهه هواه، خد الاله مزاجه، هو اللي بيقول له اعمل، انت امشي في الموضوع ده، لا ما تمشيش، لا الموضوع ده امشي فيه ده كويس وهو حرام. طب ما ربنا قال حرام، بس مزاجي قال لي لا. طب ربنا قال لك الموضوع ده حلال، او قال لك ان الامر ده واجب لازم تعمله، بس مزاجي قال لي لا. فهو اتخذ الهه هواه، شوف ربنا بيقول ايه، واضله الله على علم وختم على سمعه وقلب. شوف العقوبات يا جماعه ليه، عشان خاطر اتخذ الهه هواه. الهوى، عبادة الهوى بتضل. الله عز وجل يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ليه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما تتبع الهوى وتتبع المزاج وتسيب الهدى اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى تضل عن سبيل الله وتمشي غلط وتمشي في حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاهاش. عشان كده يا جماعة عشان خاطر نكون أحرار بجد لازم نكون أحرار من الثلاث حاجات دول، من المال ومن المظاهر ومن الهوى.
فعشان نوصل للحرية لازم نعمل الخطوتين دول، لازم نكون عباد لله عز وجل وما نكونش عباد لأي حد تاني ولا لأي حاجة تانية. وخلينا أقول لك حاجة مهمة جدا، سيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها لما جت تتكلم عن الحرية حطت للحرية إطار مهم قوي، وهي بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوتزني الحرة؟ قالت كلمة بعدها مهمة جدا، قالت لقد كنا نستحي أن نفعل ذلك في الجاهلية أو نفعله في الإسلام؟ سيدة هند عملت إيه؟ جابت الحرية ومتعمل لها إطار ومتحط الحرية دي جوه الإطار، لأن الحرية مش أن أنت تعمل كل حاجة، الحرية أن أنت تبقى موجود وتعمل كل اللي أنت عايزه، بس أكيد في الآخر في إطار معين، إطار مجتمعي بالأعراف اللي أنت موجود فيها، إطار ديني بالدين اللي أنت ملتزم به، إطار صحي، أي إطار. مستحيل أنا حر فأقتلك، أنا حر من المستحيل، ما فيش حاجة اسمها كده، أنا حر فامشي أعمل زي ما أنا عايز، لا دي مش عاداتنا وتقاليدنا، ده الكلام ده موجود في بلاد دون بلاد، أنا حر فأعمل معصية، لا أنت مسلم فأنت حر بس ما عندكش حرية مطلقة، عندك حرية مقيدة. يعني إيه حرية مقيدة؟ يعني حرية مقيدة القيد ده مين اللي حطه عليك؟ انت اللي حطيته على نفسك، ده منطقي جدا، مفيش حد عنده اطلاق للعنان في كل شيء لدرجه ان هو يعمل اي حاجه في الوقت اللي هو عايزه، وده طبيعي. ايه الاطار اللي السيده هند عملته؟ قالت لقد كنا نستحي. اطار جميل قوي، عملت الاطار بتاع الحريه الحياء، انك يكون عندك حياء، ان مش معنى ان انت حر ان انت تعمل اللي انت عايزه حتى ان انت ممكن تخدش حياء الاخرين، لا لازم يبقى عندك حياء، حياء من ربنا سبحانه وتعالى فما تعصيهوش، وحياء من الناس فما تأذيهمش، وحياء من نفسك فتكون شخصية كريمة. لو قدرت توصل لحرية من غير معصية وفيها التلات أطر دول أو فيها الإطار ده بس بالشكل ده، أكيد أكيد هتبقى حريتك أجمل حرية في الدنيا. عشان كده لازم نرسم لنفسنا أجمل صورة، صورة الحرية، وبالذات في الأيام دي، بس نكون حرين كما فهم الصحابة الدين.
صورة من هدي الأولين ناخد منهم أمل، ووصانا بدنيا ودين يا رحمة للعالمين، فرض علي ودين أسعى لك بالعمل. انت الكريم يا رب يا غافر الذنوب، اشرح صدورنا يا رب املى بالخير القلوب، اشملنا برحمتك
يا رحمة
والعاصي بإذنك يتوب.